بسم الله الرحمن الرحيم. سنذكر متصل الرسول ابن حبان رضي رحمه الله تعالى قال: باب الإفطار وتعجيله. وبه قال: أخبرنا محمد بن زيد بن سنان الطائي قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ذكر العلة التي من أجلها يستحب للصوام تعجيل الإفطار. وبه قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب السنجي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال: حدثنا المحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر إن اليهود والنصارى يؤخرون. ذكر الاستحباب للصوام تعجيل الإفطار قبل صلاة المغرب. وبه قال: أخبرنا محمد بن علي بن المثنى بخبر غريب قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن حميد عن أنس قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. ذكر ما يستحب للمرء لزوم التعجيل للإفطار ولو قبل صلاة المغرب. وبه قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن حميد عن أنس قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط صلى المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. ذكر إثبات الخير بالناس ما داموا يعجلون الفطر. وبه قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن الخليلي قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ذكر البيان بأن من أحب العباد إلى الله تعالى الله من كان أعجل إفطارا. وبه قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال: حدثني قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قال أبو حاتم: قرة بن عبد الرحمن هذا هو قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل اسمه يحيى وقرة لقب من ثقات أهل مصر. ذكر ما يستحب للصائم التعجيل للإفطار ضد قول من أمر بتأخيره. وبه قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: حدثنا قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغني جل وعلا أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ذكر العلة التي من أجلها كان يحب صلى الله عليه وسلم تعجيل الإفطار. وبه قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب قال: حدثنا ابن مصعب قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال: حدثنا المحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر إن اليهود والنصارى يؤخرون. ذكر الخبر المدحض قول من أبطل مراعاة الأوقات لأداء الطاعات بالحيل والأسباب. وبه قال: أخبرنا ابن خزيمة قال: حدثنا محمد بن صفوان الثقفي قال: حدثنا عبد الرحمن بن هدي قال: حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، فإذا قال غابت الشمس أفطر. ذكر الإباحة للمرء التكلف لإفطاره إذا كان صائما. وبه قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير وهو صائم إذ قال لبعض أصحابه أنزل فاقدح فقال يا رسول الله لو أمسيت، قال أنزل فاقدح لي، قال فنزل فقدح له فشرب. ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني من قبل المشرق. ذكر الوقت الذي يحل فيه الإفطار للصوام. وبني قال أخبرنا الفضل بن حباب الجمحي قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني سمع عبد الله بن أبي أوفى يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل أنزل فاقدح لنا، قال الشمس يا رسول الله، قال أنزل فاقدح لنا، قال الشمس يا رسول الله، قال أنزل فاقدح لنا، فنزل فقدح فشرب. فقال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. اقدح خوض السويقة، قال هو أبو حاتم. ذكر الإخبار بأن عين الشمس إذا سقطت حل للصائم الإفطار. وبلي قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. ذكر الإخبار عما يستحب للصائم الإفطار عليه. وبلي قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. ذكر الاستحباب للمرء أن يكون إفطاره على التمر أو على الماء عند عدمه. وبني قال أخبرنا محمد بن أبي عون قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الربابي عن سلمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليحس حسوة فليحسو فإن لم يجد فليحسو حسوة من ماء.
اللهم صل وسلم
صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه
وسلم عدد معلوماتكم
ذات كلمات كلما ذكرك وذكر
الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتكم ذات كلمات كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله. يبين الشيخ الإمام ابن حبان عليه رحمة الله تبارك وتعالى آداب الإفطار، فذكر سنية التعجيل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وقوله في الحديث الثاني لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة إن اليهود والنصارى يؤخرون. فبين بذلك أنه عند تيقن الغروب، وهذا بالإجماع أن محل سنة التعجيل عند تيقن الغروب، إما بالمشاهدة أو بإخبار العدل، إذا تيقن الغروب سنة له المبادرة، أما إذا لم يتيقن الغروب فالفطر حرام عليه، لأنه إذا شك هل غربت الشمس أو لا فلا يجوز له أن يتناول شيء، لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار حتى يتيقن أن الشمس غربت، فإذا غربت يسن له أن يعجل الفطر. وفيه اعتراف الإنسان بضعفه وبعجزه وتمامه المشروع له، وكذلك مخالفة اليهود والنصارى، مخالفة اليهود والنصارى، فإن من عادة اليهود إذا صاموا ما يفطرون حتى يروا النجوم، يأخرون الفطر إلى أن تظهر النجوم بعد الغروب بمدة، فأمرنا إلى مخالفتهم لأنهم أمور ابتدعوها من أنفسهم لا جابها أنبياءهم، ولا دعاهم الله إليها، ولكن ابتدعوها مخالفين للأصل، فلذا أمرنا بمخالفتهم. وهكذا ما دام بين الأمة من يعتني بالسنة النبوية ويتبعها فالناس على خير والدين ظاهر. وإذا أهملت السنن والآداب وصار الناس رعاع وأتباع وهمجية ذهب الخير من الناس والعياذ بالله تعالى، وذهب ظهور هذا الدين. يقول سيدنا أنس: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء، لأنه كما سيأتي الفطر إما أن يكون بالتمر أو بالماء أو بشيء حالي. يقول: إذن سيدنا أنس ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء، ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ويقول الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وقال الغني جل وعلا، غني عن عباده وعن كل شيء: وإنما شرع لنا الصوم وغيره من العبادات تهذيبا لنا، تهذيبا لنا، تزكية لنا، تنويرا لنا، تطهيرا لنا. وهو الغني ما يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى صوم أحد ولا فطر أحد ولا إلى صلاة أحد ولا إلى ترك الصلاة، كل ما يحتاج الحق إلى شيء، ولكن الخلق هم المحتاجون لهذا التشريع ولهذه الأعمال. ويقول الغني: اللي أحب عبادي أعجلهم فطرا. إذا تيقنوا الغروب باشروا بالفطر لمشروعية لهم. ولا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، إن اليهود والنصارى يؤخرون. لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، هذا فعل اليهود. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، يعني ارتفع على شيء مكان مرتفع يرقو بالشمس. وفي أيضا إيش الاحتياط، ما هو تعجيل الفطر بهمجية. يقول شوف، لأنه إذا كان جهة الغروب هناك تلال أو جبال فما يمكن الفطر مباشرة، لأنه يسدها عنك هذا الجبل، يسدها عنك هذا التل الذي بينك وبين فارتفع. فلهذا يأمر الرجل فأوفى على شايه، يراقب أن الشمس غربت، فإذا قال غابت الشمس أفطر، يعلم الأمة صلى الله عليه وسلم، فيحتاطون لفطرهم. فإذا تيقنوا من الغرب، وأما هو وسط تحت الجبل الذي بيقول الشمس خلاص مع الشمس أفطر، لا، هذه الشمس مستترة بالجبل انتظر. لهذا يأمر الرجل يوفي على شيء، أن يرتفع على مكان مرتفع ينظر إلى الشمس، ما يكون بينه وبين الشمس حائل. فإذا قال غابت الشمس أفطار. وهذا الحديث الذي الثاني أيضا، لأنه كان هو متوجه في سفره، كانه إلى الشام، وما كان جهة المغرب صحراء ما قدامه جبال، فلما رأى الشمس غربت قال للصحابي: انزل فاجدح لنا. يقول بين صلى الله عليه وسلم يسير وهو صايم قال: انزل فاجدح لنا. قال له: أمسيت رسول الله، يعني عاد أثر الضوء، لأن الشمس كانت جهة الغرب صحراء ماشي فيه، فالضوء يبقى آثار، لكن الشمس قد غربت، بخلاف إذا قد هناك جبل ولا ظلمة تظهر. فذا لما آلف في المدينة جبل يشوف يفطر النبي بعد، والحين شافوا عاد الضوء ما هو مثل ما كان في المدينة، فقالوا أن العبرة ما هو بهذا، العبرة بالغروب، غروب الشمس، لأن يعني الآن أمامه في جهة الغرب صحراء ماشي يحجب الشمس. فلما غربت قال: انزل فجدح لنا. قال له: أمسيت. قال: انزل فجدح لنا. ما الفجدح له؟ شرب. قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا جهة المشرق فقد أفطر الصائم. وفي الحديث الآخر: إذا أدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. فبغروب الشمس يدبر النهار ويقبل الليل. قال أيضا في الرواية الأخرى: انزل فجدح لنا. قال: الشمس يا رسول الله. قال: انزل فجدح لنا، يعني أثرها ضوها غربتي قد غربت. قال: انزل فجدح لنا. فنزل فجدح فجدح. إذا رأيتم الليل قد أقبل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم، يعني حل له الفطر. وقال ابن خزيمة خبر بمعنى معنى الأمر، يعني فليفطر الصائم، خبر بمعنى الأمر، أفطر الصائم يعني فليفطر الصائم. إيداح يعني خوض السويك، هذا معنى إيداح، إيداح لنا يخوض، عندهم سويك كان معهم في الزاد، ولهذا ذكروا في التكلف عنه إذا كان عنده طعام طيب يقدمه للفطور ما هناك إشكال. ويقول إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس، الثلاثة هي مرتبطة بعضها البعض، إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، الثلاثة مربوطة بعضها البعض، إذا تحقق غروب الشمس فقد أقبل الليل وأدبر النهار. وثم الفطر يكون على التمر وهو أفضل، والرطب أفضل، وخصوصا في وقت الرطب وأيام الرطب، وبعضهم يخزنون الرطب في ثلاجة ونحو يبقون الرطب. فمن رطب فالبسر فالتمر، هذا ترتيب الأفضلية عند الشافعية، أفضل الرطب ثم البسر ثم التمر ثم زمزم، ما زمزم ثم ماء، أي ماء، ثم حلو أي شيء حالي أي من أصله، ثم الحلوى، فرق بين الحالي والحلوى، الحلو حلو من أصله حلو، حلوى معاملة معجون يعامل ويطبق ويعجن ويصير حلوى، فرق بين الحلوى والحلو، حلو من أصله شيء حالي. فهكذا ترتيب الفطر، فمن رطب فالبشر فالتمر زمزم فماء فحلو ثم حلوى لك الفطر. يقول من وجد تمرا فليفطر عليه، فهو الأفضل وهو الأنسب للصحة والأنسب لطبيعة البدن، من وجد تمر فليفطر عليه، ومن لا يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. وفي الحديث أيضا إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليحسو حسوة من ماء، شرب شربا من ماء، وكان إذا وجد التمر وإلا حسى حسوات من ماء، أي كثير من أيام صومه ما يوجد في بيته التمر، ما عنده التمر صلى الله عليه وسلم، يشرب الماء، مع أنه يدخل له تمر كثير يجي له تمر، لكن كان ينفق ويتصدق، فأحيانا يكون ماشي في البيت تمر صلى الله عليه وسلم، فيحسو حسوات من ماء صلوات ربي وسلامه عليه، وهو في هديه البعد عن التكلف، وكان يلبس ما وجد ويأكل ما وجد صلى الله عليه وسلم، وقال أنا وصلح أمتي برآء من التكلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بهجة المحافل بغية الأماتر في تلخيص السير والمعجزات والشمائل، تأليف الإمام العالم حدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري الحرضي اليماني الشافعي، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وبكم وبسائر علوم الصالحين إلى أن قال رضي الله عنكم: وبعث حاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس واسمه جريج بن مينا، وهو والي مصر والإسكندرية، وكان متحكما لهرقل.
اللي قبله قروه، قروا اللي قبله،
وروى ابن هشام.
ايوه، وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافه الى كسرى. ايوه، وروى ابن هشام. اقرا.
وروى ابن هشام عن الزهري ما معناه: ان كسرى كتب الى باذان عامله على صنعاء وهو الرابع من ملوكها بعد وهرز، فامره ان يسير الى النبي صلى الله عليه وسلم ويستتيبه، فان تاب والا بعث اليه براسه. فبعث باذان بكتاب كسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أن الله قد وعدني أن يقتل كسرى في يوم كذا. فلما ورد الكتاب على باذان توقف مترقبا صدق ذلك، توقف مترقبا صدق ذلك، فقتله ابنه شيرورة في ذلك اليوم، فقتل ابنه شيرويه في ذلك اليوم. فحينئذ بعث باذان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وإسلام من معه، والله أعلم. وبعث حاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس واسمه جريج بن مينا، وهو والي مصر والإسكندرية، وكان متحكما لهرقل. ولما ورد عليه حاطب قال له: إنه قد كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فانتقم به ثم انتقم منه، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر بك، وإن لك دينا لن تدعه إلا لما هو خير منه، وهو وإن لك دينا لن تدعه إلا لما هو خير منه، وهو الإسلام الكافي به الله، فقد ما سواه،
فقد
ما سواه. إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدهم علي قريش، وأعداهم اليهود، وأقربهم منهم النصارى. ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل. وكل نبي أدرك قوما فهم من أمته، فالحق عليهم أن يطيعوه. فأنت ممن أدرك هذا النبي، ولسنا ننهاك عن دين المسيح، ولكننا أمرك به. فلما قال له ذلك قارب وسدد، وأهدى أنواعا من الهدايا. وأرسل صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى الجلندي وأخيه ملكي عمان، وهما من الأزد. فقال الجلندي بعد أن وعظه عمرو وأبلغ: إنه والله لقد دلني على هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأمر بخير إلا كان أول من أخذ به، ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له، وأنه يغلب فلا يبطر، وأنه يغلب فلا يبطر، ويغلب فلا يضجر. ثم أسلم وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل عندهم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم يتكلم عن رسل النبي الذين رسلهم إلى الملوك، وذكر رسالة سيدنا عبد الله بن حذافة إلى كسرى، وأن كسرى لما قرع الكتاب غضب وقال: من هؤلاء؟ وهم العبيد لنا على العرب، من يجيب هذا الكتاب؟ وهكذا العقليات المنحرفة في كل زمان يصبح يصلح نفسه فوق الخلق، وأن يشوف الشعوب تبعه كلها عبيد لهم. فالمعنى هذا يمرني بدين ويدعوني لدينه ويدعوني. وغضب ومزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى مزق ملكه، مزق ملكه، مزق الله ملكه. وبعدين كتب إلى باذان عامله في صنعاء يقول له: اذهب إلى هذا الذي يزعم أنه نبي، استتبه، قل له يتوب. إن تاب ولا بعث لي برأسه. قلت له: هات لي رأسه. وبعدين بعث اثنين من عندهم فارس إلى المدينة المنورة، ومعهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، مكتب إلى النبي من عند الخبيث هذا. فلما جاء واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وجدهم يحلقون لحاهم ويربون شواربهم، كره النظر إليهم صلى الله عليه وسلم. من أمركم بهذا؟ قال: ربنا، يقصدون الملك. قال: لكن ربي أمرني أن أعفي اللحية وأن أقص الشارب. ماذا يعني؟ أعطوه الكتاب وأنه يقول كذا. قال: انتظر إلى الغد. انتظروا الغد. جاءوا ثاني يوم قالوا: إن ربي قتل ربكم البارح، سلط عليه ابنه في رواية وقتله البارحة هناك في فارس في المدينة المنورة، وهابوا ورجعوا كتب إلى باذان يقول له أن الله وعدني بقتل الكسرى وأن قتله في ليلة كذا وولده. فرجعوا إلى صنعاء، ثم رجعوا قالوا: كيف رأيتموا؟ قالوا: ما رأينا أهيب منه، وقد وفدنا على الملوك ولد، فما أخذتنا هيبة كما حين لقيناه. قال لهم: معه جنود؟ ما قال: لا لا لا، وحده يمشي، ولكن ما شعرنا برعب وهيبة كما وقت ما واجهنا. وإيش قال؟ كذا كذا. قال: خلاص، عاد الخبر ماشي في صنعاء، عاد بيجي الخبر من قال جاء بأمر، إن كان صدق فهو نبي صدق له، وإلا بنشوف كلامنا معه. جاء الخبر من شيرويه كتاب أرسله يقول له أن قد أهلك هذا كسرى أبوي، وأن الآن ولي ولا تذي هذا الرجل الذي قال كف عنه الذي قال لك عنه. وجاء الخبر وإذا بالقتل نفس الليلة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم، ما عاد شيء إلا أسلموا. وصله الكتاب، بعث للنبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه أسامة معه صلى الله عليه وسلم محمد. وبعث سيدنا حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس، مقوقس في زعيم مصر كان اسمه جريج بن مينا، والي مصر والإسكندرية، كان متحكم لهرقل نصراني كان. ورد عليه حاطب بن أبي بلتعة وقابله وأعطاه الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يتكلمه فكلمه وخطب له سيدنا حاطب يقول له إنه قد كان قبلك رجل في بلادكم دي مصر، هذا قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فانتقم به ثم انتقم منه، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر بك، وإن لك دينا لن تدعه إلا لما هو خير منه، هو الإسلام الكافي به لا فقد ما سواه. إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش قوم، وأعداهم له اليهود، وأقربهم منه النصارى، هم النصراني هذا، والعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل، يعني نبي يجي بعد نبي، وكل ما بعث نبي واجب على الناس يتبعون النبي الذي جاء مصدق لما قبله. وكل نبي أدرك قوما فهم من أمتي، فالحق عليهم أن يطيعوه، فأنت ممن أدرك هذا النبي. لسنا ننهاك عن دين المسيح، لكن أن أمرك بنفس الأسس والأصول التي قام عليها المسيح هو اللي جابها نبينا محمد والأنبياء من قبله، شهادة لا إله إلا الله والأمر بالعدل وترك الظلم وترك الأفات، هذا نفس الدين ما نخرجها، بل هذا هو دين المسيح، بس جاء الآن وحي جديد ودين يجب أن ندخل فيه، ولكن أنا أمرك به. لما قال ذلك قارب وسدد وأهدى هدايا له، وأهدى له هدايا للنبي أرسلها وقال خذ هذا إلى رسول الله، ويرسل له منها ماريا القبطية وعدد من الهدايا، ومنه حتى بعث له بطبيبين الدكتور قال له يعالجونكم هنا. وقبل النبي الهدايا ورد الطبيبين له وقال له إنا قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لم نشبع، يعني ومن هذا وصفه ما يحتاج إلى الطبيب صلى الله عليه وسلم. فقارب وعلم أنه رسول هدى، ولكن ما أكرم بالإسلام حتى فتحت مصر في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وأرسل عمر بن العاص إلى الجلندي وأخيه ملكي عمان أصل من الأزد، قال الجلندي بعد ما وعظه عمر أبلغ إن الله قد إنه والله قد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول من أخذ به، ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له، وأنه يغلب فلا يبطر. الحوادث وصلتنا أنه في بدر وفي غدر كلما غلب الذين قتلوا ما بطر ولا أشر، ويغلب فلا يضجع، هذه أوصاف نبي هذا. فأسلم وقال خذ الصدقة كما شرع الله ورسوله، خذ الصدقة من قومنا وهل رعايانا، وحكم بينهم، فلم يزل عندهم، وحتى توفي صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، لأنه أرسله في آخر أيام صلوات ربي وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم أدى الأمانة صلى الله عليه وسلم وتحمل الأعباء في التبليغ والإرشاد، وكاتب أهل الشرق وأهل الغرب صلوات ربي وسلامه عليه، وصبر وصابر وما مضى حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا مبينا، فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلاله، والخلفاء بعده والعترة بهم مع القرآن مستمرة، ملته محفوظة من فترة على الهدى دابا بلا انفصال، وصحبه فيهم لهم نجوم منه عليهم فاضت العلوم، كل لهم مقدر مقسوم من باطن أو ظاهر أو حالي. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا، جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ما جزا نبي عن أمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله تعالى عنكم بسنتكم الصحيح المتصنف علمكم علوم وعلوم سائر الصالحين في الدارين امين، الى ان قال: وقد ذهب الى هذا الجمهور فقالوا: من اكل ناسيا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفاره. وقال مالك وابن ابي ليلى والقاسميه: ان من اكل ناسيا فقد بطل صومه ولزمه القضاء. واعتذر بعض المالكية عن الحديث بأنه خبر واحد مخالف للقاعدة، وهو اعتذار باطل، والحديث قاعدة مستقلة في الصيام، ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لما بقي من الحديث إلا القليل، ولرد من شاء ما شاء. وأجاب بعضهم أيضا بحمد الحديث على التطوع، حكاه ابن التيمية عن ابن شعبان، وكذا قاله ابن القصار، واعتذر بأنه لم يقع في الحديث تعيين رمضان، وهو حمل غير صحيح واعتذار فاسد يرد ما وقع في حديث الباب من التصريح بالقضاء. ومن الغرائب تمسك بعض المتأخرين في فساد الصوم ووجوب القضاء بما وقع في حديث المجامع بلفظ وقض يوما مكانه، قال: ولم يسأله هل جامع عامدا أو ناسيا، وهذا يرد ما وقع في أول الحديث، فإنه عند سعيد بن منصور بلفظ فقال صلى الله عليه وسلم: تب إلى الله واستغفر وتصدق واقضي يوما مكانه. والتوبة والاستغفار إنما يكونان عن العمد لا عن الخطاء. وأيضا بعد تسليم تنزيل ترك الاستفصال منزلة العموم يكون حديث الباب مخصصا له، فلم يبقى ما يوجب ترك العمل بالحديث. وأما اعتذار ابن دقيق العيد عن الحديث بأن الصوم قد فات ركنه، وهو من باب المأمورات، والقاعدة أن النسيان لا يؤثر في المأمورات، فيجاب عنه بأن غاية القاعدة المدعاة أن تكون منزلة الدليل، فيكون حديث الباب مخصصا لها. قوله: فإنما أطعمه الله وسقاه وكناية عن عدم الإثم، لأن الفعل إذا كان من الله كان الإثم منتفيا. قوله: من أفطر يوما من رمضان، ظاهره يشمل المجامع، وقد اختلف فيه بعضهم لم ينظر إلى هذا العموم، وقال إنه ملحق بمن أكل وشرب، وبعضهم منع من الإلحاق لقصور حالة المجامع عن حالة الأكل والشارب، وفرق بعضهم بين الأكل والشرب القليل والكثير، وظاهر الحديث عدم الفرق. ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد عن أم إسحاق أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه، ثم تذكرت أنها صائمة، فقال لها: ذو اليدين الآن بعدما شبعتي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك.
أما إسحاق في مسند الإمام أحمد يقول: كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة من ثريد أكلت معه، وبعد ما أكلت وقلت له: أنا صائمة، نسيت. سيدنا ذو اليدين يقول: الآن بعد ما شبعتي أنا صائمة، هذا الأكل كله هذا الصوم. قال صلى الله عليه وسلم: أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك، ما دام تناولتيه ناسية ما عليك شيء، وصوم أتمي هذا الصوم. وذكر الحين بعد ما أكلتي شبعتي تقولي أنها صائمة، ذكرت نسية مسكينة كانت تظن أنها صائمة أنها مفطرة.
قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين أمين، رضي الله عنكم. القسم الثاني في الأعمال الظاهرة، وهي عشرة أصول. الأصل الأول في الصلاة قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكري، وقال النبي صلى الله عليه وسلم
أصل خطاب لموسى، ولكن العبرة بعموم المعنى في أقم الصلاة لذكري. وما معنى لذكري؟ لتتشرف بذكري وتقوم بذكري، والذكر موجود في الصلاة خاص وفي غير الصلاة عام. أو ذكري لتنال أيضا من سر ذكري لك، فيقول هو من إضافة المصدر لفاعله أو مفعوله، وكان العارفين يعجبهم يقول لذكري أي لأذكرك، لذكرا خاص غير ذكري لك في بقية الأحوال، لكن في الصلاة أقيم الصلاة لذكري أي لتنال أن أذكرك ذكرا خاصا. اقرأ.
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة عماد الدين، واعلم أنك في صلاتك مناج ربك، فانظر كيف تصلي، وحافظ فيها على ثلاثة أمور لتكون من جملة المحافظين على الصلاة والمقيمين لها، فإن الله تعالى إنما يأمر بالإقامة فيقول أقم الصلاة وأقيم الصلاة، وليس يقول صلي، ويثني على المحافظين على الصلاة فيقول والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. الأول المحافظة على الطهارة بأن تسبغ الوضوء قبل الصلاة، وإسباغها أن تأتي بجميع سننها وأذكارها المروية عند كل وظيفة منها، وتحتاط أيضا في طهارة ثيابك وطهارة بدنك وطهارة الماء الذي تتوضأ به احتياطا لا يفتح عليك باب الوسواس، فإن الشيطان يوسوس في الطهارة ليضيع أكثر أوقات العبادة. وعلم أن المقصود من طهارة الثوب وهو القشر الخارج، ثم من طهارة البدن وهو القشر القريب طهارة القلب وهو اللب الباطن، وطهارة القلب عن نجاسات الأخلاق أهم الطهارات كما سنذكره في القسم الثالث. لكن لا يبعد أن يكون لطهارة الظاهر أيضا تأثير في إشراق نورها على القلب، فإنك إذا أسبغت الوضوء واستشعرت نظافة ظاهرك صادفت في قلبك انشراحا وصفاء كنت لا تصادفه من قبل، وذلك لسر العلاقة التي بين عالم الشهادة وعالم الملكوت، فإن ظاهر البدن من عالم الشهادة والقلب من عالم الملكوت بأصل فطرته، وإنما هبوطه إلى عالم الشهادة كالغريب عن جبلته. وكما تنحدر من معارف القلب آثار إلى الجوارح، فكذلك قد يرتفع من أحوال الجوارح أنوار إلى القلب، ولذلك أمر بالصلاة مع أنها حركات للجوارح التي هي من عالم الشهادة، ولذلك جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا ومن الدنيا، قال حبب إلي من دنياكم ثلاث الحديث. فلا تستبعد أن يفيض من طهارة الظاهر أثر على الباطن، ففي بدائع صنع الله تعالى أمور أعجب من هذا، إذ قد عرف بالتجربة أن المجامع في حال مباشرته لو أدمن النظر إلى بياض مشرق أو حمرة قانية حتى غلبت تلك الصورة على نفسه مال لون المولود إلى ذلك اللون الذي غلبت عليه نفسه، وأن الجنين أول ما يتحرك في البطن تميل صورته إلى الحسن إن كانت الأم مشاهدة في تلك الحالة لصورة حسنة، بحيث غلبت تلك الصورة على نفسها. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المباشر عند مباشرته أن يحضر في قلبه إرادة صلاح المولود ويدعو الله بذلك، فيقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، حتى يفيض الله سبحانه وتعالى مبادئ الصلاح على الروح التي يخلقها عند إلقاء البذر في محل الحرث بواسطة الصلاح الغالب على قلب الحارث، كما يفيض الله سبحانه النور بواسطة المرآة المحاذية للشمس على بعض الأجسام المحاذية للمرآة. وهذا الآن يقرع بابا عظيما من معرفة عجائب صنع الله تعالى في الملك والملكوت، وإلى قريب منه يرجع سر الشفاعة في الآخرة فلنتجاوزه. فغرضنا الآن ذكر الأعمال دون المعارف، وقد أشممناك شيئا يسيرا من روائح أسرار الطهارة الظاهرة، فإن كنت لا تصادف بعد الطهارة وإسباغ الوضوء شيئا من الصفاء الذي وصفناه، فاعلم أن الدرن الذي عرض على قلبك من كدورات شهوات الدنيا وشواغلها اقتضى كلال حس القلب، فصار لا يحس باللطائف والأشياء الخفية اللطيفة، ولم يبق في قوته إلا إدراك الجليات إن بقي، فاشتغل بجلاء قلبك وتصفيته فذلك أوجب عليك من كل ما أنت فيه.
بدأ يتكلم على الأعمال الظاهرة وفيها 10 أصول، أولها الصلاة، رزقنا الله إقام الصلاة، وقال إن الله ما قال لنا صلوا ولا صلي، لكن قال أقم أقيموا، والإقامة لشيء غير مجرد فعله، إقامته الإتيان بها على التمام وعلى الإحسان اللي تقال أقيموا الصلاة أقيم الصلاة. قال فتحتاج أنك تستشعر أنك مناجي ربك، فانظر كيف تناجي رب السماوات والأرضين رب العرش العظيم الإله الحق جل جلاله. قالوا لبعض المنفردين في مكانه قالوا ما تستوحش؟ قال لي ماذا استوحش؟ وأنا إن شئت كلمت ربي وإن شئت كلمني. قال هو كيف؟ قال إن شئت أكلمه دخلت الصلاة، وإن شئت أكلمني حملت القرآن يبغى يكلمني، أنا أتكلم معه ويكلمني، بغيت أنا استوحش استوحش من إيش؟ بغيت مخلوق مثلك يكلمنا، أنا قلت أنا أتكلم مع الحق والحق يكلمنا. إنما المصلي مناجي ربه، يتكلم مع الحق جل جلاله. فقال كيف؟ قال عليك إذا تكون بغيت تريد أن تكون من المحافظين على الصلاة، والذين على صلاتهم يحافظون، الذين بصلواتهم يحافظون، عليك بثلاثة أشياء. أول المحافظة على الطهارة بإسباغ الوضوء، والإسباغ تأتي بالسنن والآداب ومنها الأذكار. تحتاط في طهارة ثيابك وبدنك وطهارة الماء اللي تتوضأ به، احتياط لا يفتح عليك باب الوسواس، من دون وسوسة تتطهر تمام. قال والمقصود من طهارة الثوب والقشر الخارج ثم طهارة البدن والقشر القريب من القلب، المقصود طهارة القلب وهو اللب الباطن. قال طهارة القلب عن نجاب. قال تظن أن الله أمرنا نتوضأ ونرفع الحدث ونطهر الثياب ولا يمرنا بطهارة القلب؟ هو المقصود اللي هو قال هو المقصود اللي هذا، إنما هي قشور لللب، واللب هو القلب، المقصود طهارة القلب. إلا أن لطهارة الظاهر تأثير أيضا في الباطن. قال أنت إذا أسبغت الوضوء وتنظفت ولبست الثوب نظيف جلست في مكان نظيف، تصادف في قلبك انشراح، تصادف في قلبك صفاء، ما كنت تصادفه قبل كذا. لا، لسر العلاقة قال بين عالم الظاهر والباطن، بين الحس والمعنى، بين الغيب والشهادة، بين الملك والملكوت، لأن الخالق واحد للعوالم كلها، فهناك روابط بين مختلف العوالم. فإذا فطهارة الظاهر مؤثرة هكذا. قال ليش؟ ظاهر البدن من عالم الشهادة، والقلب من عالم الملكوت من عالم الغيب، وهبوطه إلى عالم الشهادة كالغريب عن جبلته وقبيلته، وكما أنه تنحدر قال من القلب من المعارف آثار إلى الجوارح، كذلك يرتفع من أحوال الجوارح إذا كانت في طاعات وعبادات أنوار إلى القلب، يزداد بها نور القلب. لا إله إلا الله. وجعلت الصلاة عماد الدين، معناه فيها حركات بالجوارح، ولكن المقصود بها حال القلب. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. قال في بداية صنع الله تعالى أمور أعجب من هذا. العداء أن فكر الحامل في أي صورة، الغالب عند تكوين الجنين في صدرها في بطنها يتأثر التصوير، الجنين يجعل الله له أثر بالفكر الذي في ذهن أمه، وإذا غلبت عليها استحضار صورة يطلع الجنين مشابه لهذه الصورة الذي استحضرتها. وهكذا يجدون للطفل في بطن أمه تأثر بما تقرأ أمه، بما يقرأ حواليه، بما يتلى إن كان خير وإن كان شر يتأثر. كالعجائب من دقة العلاقة والروابط بين الغيب والشهادة والحس والمعنى والظاهر والباطن والملك والملكوت. قالوا هذا يقرأ باب عظيم من معرفة عجائب صنع الله في الملك والملكوت، وإلى قريب منه يرجع سر الشفاعة في الآخرة، ونتجاوز هذا ما هو من شغلنا، ولا نحن بصدده، وهذا لأهله. فيقول: أشممناك يسيرا من روائح أسرار الطهارة الظاهرة، فإن كنت ما تصادف بعد الطهارة وأسباق الوضوء شيء من الصفاء الذي وصفناه، فعلم الدرن أن الدرن الذي عرض على قلبك من كدورات شهوات الدنيا بلد الحس حق قلبك، اقتضى كلالة حس القلب، صار ما عاد يحس باللطايف والأشياء الخفيفة، روح طهر طهر قلبك انت بتحس الفرق ما بين المتوضي وغير المتوضي، تفرق بين المجلس والمجلس والمكان والمكان، تحس الفرق بينهن بحسب صفاء باطنك. لا إله إلا الله. قال: فاشتغل بجلاء قلبك وتصفيته، فذلك أوجب عليك من كل ما أنت فيه. اللهم صفي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عنكم سندكم الصحيح عبد الله بن حسين بن طاهر في كتابه المجموع إلى أن قال: فائدة أخرى، اعلم رحمك الله أن سبب ما وقع الناس في الجهل وفي إجراء العقود على غير شروطها المعتبرة في الشرع، ووقعهم في إهمال تعلم أحكام الله والتهاون في التفقه في دين الله، هو رد جملة من الأحكام إذا تنازعوا فيها إلى غير ما قال الله ورسوله. فلما رأى الناس العلوم والأحكام معطلة غير معمول بها ولا يحكم بمقتضاها، ورأوها فضلة لا فائدة لها، وأن من تعلمها لم يحصل غير التعب والنصب في تعلمها وتفهمها فقط، ولا يرجع إليه في شيء قط، زهدوا فيها وتهاونوا بها وأهملوها وتعاملوا كيف شاءوا، ولا يفرقون بين الصحيح وغيره، ويرون من أراد تقويمهم على المحجة البيضاء والحنيفية السمحة التي لا حرج فيها ولا إصر ولا ضيق، طلب محالا ورام متعذرا وأراد فسادا، ورموه بالجنون وقلة العقل. وهذه والله مصيبة في الدين ومكيدة عظيمة من مكايد الشيطان، توصل بها إلى إبطال الشريعة المطهرة وتعطيلها وإهمالها، فتراهم يحكمون بالعادة والباطل عمدا وظلما وعدوانا، وهم يعلمون أنه خلاف حكم الله ورسوله، ويلزمون الإنسان أشياء غير لازمة عليه في الشرع، ويجبرونه ويقهرونه على ذلك، ويبرئون إنسانا من أشياء هي لازمة عليه شرعا وواجب عليه أداؤها ومأثوم بتركها. وهذا قدح في الدين عظيم، واختراع دين مناقض لدين الإسلام ومباين له في الأحكام. فترى أحدهم يدعى إلى حكم الله ورسوله فيقول: لا أعطي إلا العادة، أو يقال له: أعطيك ما قال الله ورسوله، فيقول: لا أريد إلا العادة. وبعضهم يسمي هذه الأحكام الباطلة الحق، وهذه كلمة شنيعة تدل على تزلزل عقيدة قائلها. ولننقل ها هنا كلاما وجدته مكتوبا بخط سيد العلامة الجد طاهر بن محمد بن هاشم رحمه الله تعالى، يتعلق بما ذكرته، ولننقله برمته تتميما للفائدة وتنفيرا عن هذه الخصلة الفاحشة الفاسدة، وهو هذا: الحمد لله. هذا ما وجدته في تأليف للشيخ عبد الله بن شعيب المعروف بابن قدري، سببه منازعة جرت بينه وبين الفقيه عبد الله بن أبي بكر الخطيب في بعض الأحكام، فمنه وقفت على كلام شاف لبعض مشايخ ذوي الغيرة والإنصاف، قال فيه: ولو اتبعنا العادات لأبطلنا قوانين الدعاوي والشهادات ورجعنا للعراف، ووقعنا في الانحراف، وحلنا على الاتصاف بأحكام الشريعة، وحوينا كل رذيلة، وحق علينا قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والطاغوت إنما كان عرفا وعادة أشبه شيء بأحكام البادية، بل هي عينها، وهي عامة بجهتنا غير ممتزجة بشرعنا، إلى أن قال رحمه الله تعالى: ولقد أجاد شيخ مشايخنا شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله: وددت أن لي مالا ورجالا، وجهدت القائلين بالعادة لقولهم بحكم الطاغوت المعبر عنه بالعوائد وما احتوت عليه من المفاسد. انتهى ما نقلته من كلام شيخنا من خطه.
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت كله مخالفة لشرع الله، كله خروج عن منهج لطاغوت، فلا يجوز الإيمان بالطاغوت، سواء كان قانون ولا عرف ولا غيره من الأشياء، يجب الرجوع إلى حكم الله عند المؤمنين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر، وقال إن هذا من تسويل إبليس والعياذ بالله تعالى، بعد الناس عن الدين ورضوا بالجهل لأنهم جعلوا العلوم الشريعة والدين معطلة لا تحكم ولا يرجع إليها ولا إلى أهلها، صلحوا لهم أحكام ثانية وتحكموا إلى آخرين، فبذلك سقطت هيبة الدين عندهم وعلم الدين ورضوا بالجهل. وتابع ذلك كان هذا من عمل بعض القبائل والبوادي، لأن جاءت الدول هذه كلها على هذا المنوال، تعطل حكم الدين وتصلح من المرجعية إلى عندها وإلى قوانينها وإلى ذلك، فتخرج هيبة الدين من القلوب. مع أنه في القرون الأولى كان لأن ما يقدر الحكام يتجرؤون على مخالفة الشريعة ظاهرة، فكانوا يطلبون أهل الشرع يطلبون العلم، فصار الناس يقبلون على علم الشرع، ودخل فيه بعدين إرادة غير الله تبارك وتعالى، وكانوا يطلبونهم الحكام ويولونهم القضاء ولا يتدخلون في أمر القضاء، ويرجعون الناس فيما شجر بينهم يرجعون إليهم. فرأوا الناس أن فيها في هذا العلم منزلة ومكانة ورجوع إليه، فأقبلوا عليه، وقاموا المخلصين والصادقين يحذرونهم من قصد طلب العلم لأجل ذلك، وبعدين عطلوا نهائيا، وصار وصلنا إلى الحالة التي أشار إليها الحافظ الحسين، يقول أي تتعلم علم الشريعة فين بتروح؟ ماشي فايد أبت الحافظ كم بفين بتوظف؟ ايش بيرجع لك؟ ايش بيجي لك؟ ان امر الشرع خلاص ما عاد حد وما عاد طلع احسن لك، روح تعلم شيء ثاني، خلك هذا علم الشريعه. وهكذا نزلوا مكانه الشريعه ومكانه علمها من القلوب والنفوس، وعظموا علومهم وقوانينهم، وقالوا هذا عليها المرجع، هذا اللي عليها العمد. فاغتر بذلك كثير من عباد الله تبارك وتعالى وضيعوا، ولكن الامه بالعموم محفوظ فيها أمر الخير والدين، ولا يزال الحق تعالى ينصر دينه، واجعلنا الله ممن ينصرهم وينصر بهم دينهم، إنه أكرم الأكرمين. ولا يحق لمؤمن في نفسه ولا أسرته ولا جماعة ولا هيئة مسلمين إلا أن يحكموا شرع الله، ولا يقبلوا من القوانين ولا الأعراف إلا ما توافق مع الشريعة، ما توافق مع الشريعة ولم يخالفها يقبل، وأما ما خالف الشرع فلا مجال للمؤمن أن يترك حكم الله تعالى. والرجال ما يتحكموا إلى الأعراف حقهم وإلا إلى القوانين حقهم، يقولوا هذا الحق حق، هذا الحق هذا الباطل تسميه حق، قال هذا مصيبة فوق المصيبة، الحق إلا ما قال الله وقال رسوله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالحق حكم الله وحكم رسول. وهكذا ولذا يروى عن بعض المنافقين، ما ادري يصح ما يصح من جهه السند، انه جاء اسمه يتخاصم مع واحد الى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم بينه وقال انا ما اريد هذا، خرج وقال انا ما اريد هذا الحكم. طب ليش كيف ليش تريد؟ قال روح عند عمر طب يحكم بيننا. ظن الناس سيدنا عمر بيميل إليه، فجاءوا وأخبره قال إن جينا وأتحكمنا لصاحبنا، فحكم بيننا كذا وكذا. فأبعد صاحبه قال إنه مريده، قال ما يريد حكم النبي يريد حكمي أنا، قال نعم، قال انتظر، أجاب السيف وقال هذا حكمي، قتله وقتل، قال ما يريد حكمي يريد حكمي هذا حكمي. كان كيف يرفض حكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهكذا ما إنما الإيمان تحكيم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله يرزقنا كما يلمن. إنما كان قال المؤمنين إذا دعوا الله وسلم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، قال ونفع عنهم هذا الإيمان الذين ما يرضون بحكم الله بحكم رسوله. فإن الله آيات عندكم سورة الفرقان، وما أولئك بالمؤمنين، إيش يقول عنهم؟ ها وإن يكم قبل الآية إنما كان يقول المؤمنين، ها هذيك آية أخرى في سورة أخرى ما كان المؤمن الذي الله سبحانه يقول أبغى تمنعهم في سورة الأحزاب ما كان المؤمن الذي الله سبحانه يقول لهم خيرة من أمرهم هذا قبل الآية إنما كان يقول المؤمن الذي الله سبحانه يقول سمعنا وأطعنا قبلها بآيتين إيش يقول ها وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم ها إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون يحفظ الله عليهم برسوله ها إيش بل أولئك هم الظالمون إن كما كان يقول من إيش عادوا قبلها قبل لا يري قرانا ها وقلنا بلا يسلم وطعنا يتفق منهم وما أولئك بالمؤمنين ما عندهم إيمان هذا وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا الله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليهم في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون يحفظ الله المرسول بل أولئك هم الظالمون فلا تترجم الإسلام والإيمان إلا بتحكيم أمر الله وأمر الرسول على نفسك وعلى أهلك وعلى أولادك وعلى معاملاتك كلها وتخضع هذا هو الإيمان هذا هو الإسلام
قرأ بسم الله الرحمن الرحيم من كتابكم بقدر القلب والأعضاء نفعنا الله بكم وبعلمكم وبلسان صالحين في دارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قلتم الدرس السادس وظيفة السمع تجاه النصيحة الحمد لله السميع البصير العليم القدير لا إله إلا هو منه المبتدأ وإليه المصير أرسل إلينا عبد المجتبى محمد البشير النذير والسراج المنير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من سار في سبيل يوم المصير أما بعد فإن الذي جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة وحركنا إلى استشعار واجب الشكر بعتاب على قلة الشكر فقال تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون مشيرا لاستعمال هذه المواهب والعطايا ونعم الكبير عند أكثر الناس في غير ما خلقت له وفي غير ما ينفعهم ظاهرا وباطنا دنيا وآخرة واستعمالهم لها في معصية من وهبهم إياها ومن أعطاهم إياها ومن مكنهم منها وهو الله تبارك وتعالى واجب الشكر للمنعم إن صاحب مملكة ممدودة بطاقات من الحواس والأجهزة العظيمة وكل ما أبهر الناس بعد ذلك من أنواع المصنوعات والأجهزة إنما كان في هذا العالم نتيجة لتلك الأجهزة الأصلية ولتلك العطايا الوهابية الإلهية للإنسان ولكن أكثر الناس
بدل الأصلية يكتبون الأصيلة فهذا من جهة اللغة هو لا صح أصيلة ولتلك العطايا
ولتلك العطايا الوهابية الإلهية للإنسان ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون فوجب على كل من اتصل بالإيمان بالواهب لهذه المواهب أن يقف على قدم الشكر لهذا المعطي والمانح جل جلاله وأن يسخر لتلك الطاقات في مرضات الذي خلق وفيها عزه وشرفه وكرمته واستقامة حال الناس في العالم وتهيئة انتقالهم إلى نعيم المعبد والملك العظيم المخلد ذلك فضل الله يعطيه من يشاء
يا كريم
بسم الله الرحمن الرحيم من كتاب شرح صدور الفضائل مسائل سيد الشهور للشيخ أبي بكر المليباري يقول فضل احترام رمضان وفي ذخائر الإخوان في مواعظ شهر رمضان حكي أن مجوسيا رابنه في رمضان يأكل في السوق فضرب ابنه فقال لما لم تحفظ حرمة المسلمين في رمضان فمات المجوسي فرآه عالم في المنام على سرير العزة في الجنة فقال ألست مجوسيا فقال بلى ولكن سمعت وقت الموت نداء من فوقي يا ملائكتي لا تتركوه مجوسيا فأكرموه بالإسلام بحرمة رمضان فالإشارة أن المجوسي لما احترم رمضان وجد الإيمان فكيف بمن صامه واحترمه
يعني مات على الإيمان أسلم آمن وأسلم ومات مؤمن بسبب أنه احترم رمضان هو مجوسي لكن شاف ولده يأكل قدام الناس قال ها ضربه قال ما تحترم دين المسلمين وهذا الشهر يصومون فيه فبسبب ذلك هداه الله للإسلام تعجب الرأي شافه في الجنة يقول عجب إن أنت مجوسي كنت مجوسي لما احترمت رمضان سمعت عند قبل ما أموت الحق يقول للملائكة لا تتركوا مجوسي اكرموا بالإسلام، فقذف في قلبي وشهدت لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وموتت على الإسلام لأنني احترمت دين الإسلام. طيب،
موعظة للحسن البصري. قال الحافظ ابن الجوزي: روي أن الحسن البصري مر بقوم يضحكون فوقف عليهم وقال: إن الله تعالى قد جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبيقون فيه بطاعته، فسبق أقوام ففازوا وتخلف أقوام فخابوا، فالعجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه المسارعون وخاب فيه الباطلون. أو أما والله لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فالله الله عباد الله اجتهدوا أن تكونوا من السابقين ولا تكونوا من الخائبين في شهر شرفه رب العالمين. فالله الله اصرفوا ضيفكم رمضان بالكرامة واحرصوا فيه على طلب طريق الاستقامة إلى أن يقضي بكم إلى دار الكرامة والخلد والمقامة وسرمد العز
يفضي بكم
إلى أن يفضي بكم إلى دار الكرامة والخلد والمقامة وسرمد العز والكرامة وينجيكم من هول يوم الطامة.
الله أكبر عليه.
ضبي الخلف ارحام خليلك لا تذبحوه فوق الرماد، علش تهجرني علامه حاشاك يا زين العباد، علقت في شذر مشذر فايق على بكار البلاد، ومن علق في الحب يصبر يصبر على سمر الحداد. إذا ذكرتك يا عبق سالت دموعي تستبق، مسكين من مثلي عشق عشقت مفروق الثنايا طالي سماخه بالزباد، أنحلت جسمي يا مترف أسقيتني صاف الوداد، يا أهل الهوى هل من مساعد منكم ولا حد لي رفيق إلا من الفرقة ملوث أعمى ولا شوف الطريق، من ذا يلوم أهل المحبة من لامهم عقله رقيق، نفس عليهم يا منافس علقت في ضبي المراد، علقت في ضاب يموح يرعى بشامات السفوح، بيته علاماته السحوح، يا من يترحم من يروفك إن الكبد راحت سماد، مسكين من مثلي ملوث في كل صبح أرج السداد، يا عالم أغماض السراير عني على صبر الشفاء، يا ربنا الأرباب سالك نزور قبر المصطفى، ونطوف بالكعبة ونسعى ما بين مروى والصفا، تمت وصلى الله على أحمد شفيعنا في الخلق ساد، يا بخت من صلى عليه وقبلك ففه لديه ثم انقلب إلى صاحبه وقال رب اغفر ذنوبي بحق روضات الجياد بحق مجموع الصحابة أهل الورع وأهل الجهاد.
انظمنا في سلكهم واحملنا في فلكهم وارزقنا الاستقامة واجعلنا بأنواع الكرامة واجعل حظنا سبحانه وتعالى مما بقي من رمضان أوفر وأوفاء. اثبتنا في أهل الوفاء وأهل النقى وأهل الصفاء الذين تلقون نفحات كل ليلة ومنحات كل ليلة وخيرات كل ليلة وبركات كل ليلة وعطايا كل ليلة. وينظمنا وإياكم في سلك أهل الصدق من خيار الخلق المستقيمين على المنهاج مترقين إلى أعلى معراج محفوفين بالعناية والرعاية محفوظين من كل اعوجاج وذي درجات المنتقي إلى رحمة الله الشيخ عبد الفتاح بن حسن شحاد يغفر له ورحمه وتجاوز عنه وجعل قبره الله من رياض الجنة ويجمعنا وإياه في دار الكرامة ومستقر الرحمة وهو راض عنه وأن الله يخلو في أهله وذويه بخلف صالح على أهل الإمارات وأهل فلسطين يخلف الله بخير. إن الله سبحانه وتعالى يجعل قبره رضا من رياض الجنة وجعل المذاهب يقاوجونه وجمعنا به في دار الكرامة وهو راض عنه بغير سابق عذاب العتاب ولا فتنة ويبارك في أولاده فهذا يسير بهم مسار الصالحين صالحات يجنبهم الآفات ويدخل عليه بقبر قبره روحا منه وسلاما منه ويرحم موتانا وحيانا برحمته الوسيعة ويرفعنا مرات قربه الرفيعة اختم لنا بأكمل حسن وراض عنا في لطف وعافية في النبي الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.